أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن التعارض المتصور في المقام باعتبار أن هذه العمومات إنما نرجع إليها في حالة التعارض، وإلا لو تم دليل خاص وبعد لا معنى للرجوع إلى العمومات، لأن الدليل الخاص مقدم على تلك العمومات. فإنما نرجع إلى هذه العمومات المدعات إذا حصل التعارض. وقلنا أن التعارض المتصور يكون في موردين: المورد الأول التعارض بين الصحيحة والموثقة، الصحيحة التي تقول أن الزكاة في الغلات الصغير واجبة، والموثقة التي تقول الزكاة غير واجبة. حصل تعارض نرجع عمومات فوقانية. هذا إذن المستوى الأول من التعارض، لأن قلنا أن الموردين مترتبان. المورد الثاني للتعارض هو التعارض بين إطلاقات الوجوب في الغلات والمواشي مع الدليل النافي. عندنا إطلاقات تقول ما سقته السماء ففيه العشر مطلقا، سواء كان هذا سقته السماء للصغير أو لغيره، أو في كل 40 شات شات أيضا مطلق يشمل الصغير وغيره. فذن الإطلاقات والعمومات المثبتة للوجوب يقابلها دليل نافي يقول ليس في مال اليتيم زكاة. فهذا إذا الآن نحن بعدنا ما دخلنا في البحث هل يقع تعارض بينها. إذا وقع تعارض بينها هذه فتتساقط إذن، ونرجع إلى العمومات بعد الأوسع منها اللي سماها عمومات الصنف الثاني: خذ من أموالهم صدقة فرض الله في أموال الأغنياء للفقراء. فهذا إذا المورد الثاني للتعارض. ولذلك قلنا أن الموارد التعارض مترتبة و العمومات أيضا مترتبة، فلا بد من لحاظ كل واحد في مرتبته. كيف يتصور التعارض بين هذه الإطلاقات، إطلاقات الوجوب في الغلات والمواشي والأدلة النافية؟ وذلك حينما نلاحظ كل دليل من أدلة الوجوب في الأصناف الثلاثة: في الغلات عندنا إطلاقات عمومات الوجوب، في النقدين عندنا، في المواشي عندنا. فنأخذ مثلا الغلات: ما سقته السماء ففيه العشر، سواء كان للصغير أو لغير الصغير، وليس في مال اليتيم زكاة، سواء كان من الغلات أو من غير الغلات. فبينهما النسبة عموم من وجه، ويقع التعارض في مادة الاجتماع بينهما، لأن ما سقته السماء فيه العشر شامل لليتيم وغيره، يعني ليس في مال اليتيم زكاة شامل للغلات وغيرها. فالنسبة بينهما عموم من وجه، يجتمعان فيتعارضان ويتساقطان. فإذا صوروا التعارض بين الأدلة النافية وبين هذه الإطلاقات حينما يلحظ كل دليل من أدلة الوجوب على حدة، يعني سيكون لنا كلام آخر أنه لو نظر إليها هذه أدلة الوجوب كمجموع واحد، باعتبار أنه كأنه ذن الإطلاقات والوجوبات جاية بدليل واحد هو الجامع بينها. فيما سقته السماء العشر، وفي كل 40 شات شات، وفي كل 4 دنانير كذا، أو في كل 200 درهم 5 دراهم، فكلها دليل واحد. حينئذ تتغير النسبة بين الدليل النافي والدليل المثبت، لا لحظ كله كمجموعة. الآن إنما يحصل التعارض باعتبار سر النسبة العموم من وجه، لو لوحظت النسبة بين الدليل النافي وكل دليل من أدلة الوجوب على حدة كما صورناها الآن: فيما سقته السماء العشر، يعني سواء كان اليتيم وغيره، وليس في مال اليتيم زكاة، سواء كان من الغلات أو غيره، فالنسبة بينهما عموم من وجه. إذن هذا هو المورد التعارض الثاني، وافترضوا فيه أن يحصل تعارض ويتساقطان. فإذا تساقطا نرجع نتمسك بالعموم الفوقاني اللي سميناه الصنف الثاني، بعد الأوسع من عمومات الصنف الأول، كالآية الشريفة: خذ من أموالهم صدقة أو إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء، هذا الكلام موجود في كلماتهم قدس الله أرواحهم. إذن أصبح الآن عندنا منهج وتسلسل، خلينا نقول من التفكير، لأن هذا لابد منه حتى يلحظ كل واحد في موضعه المناسب. عندنا صحيحة وموثقة حول الغلات، هذا دليل خاص في خصوص الغلات. عندنا صحيحة وموثقة عن الغلات وعن المواشي بأي وجه، هذا بعد تجاوزناه. وهل نستنتج من الوجوب أو عدم الوجوب، هذا بعد تجاوزناه. المهم عندنا دليل خاص الصحيحة والموثقة في الغلات والمواشي، تم الاستدلال بهما على الوجوب كما قربنا أو عدم الوجوب كما قربنا أيضا، خلاص بعدين انتهى هذا الدليل الخاص وخرجت منه بالنتيجة، بعد لا معنى للحديث عن العمومات. إذا لا شفت أنه ما قدرت تخرج بالنتيجة، ذولا تعارضا تساقطا، ارجعت إلى عموم القريب، خلينا نسميه الصنف الأول، وهو فيما سقته السماء العشر في كل 40 شات شات، في كل 200 درهم 5 دراهم، والدينار أيضا له نسبته. هذا اللي تم الاستدلال بها وثبت الوجوب مطلقا على اليتيم وغيره بهذه العمومات. ما تم الاستدلال بها قلت لأن مقابلها عندنا أدلة نافية تقول ليس في مال اليتيم زكاة. قدرت تعالج هذا اللي العمومات والإطلاقات مع الدليل النافي بتخصيص بتقييد بحكومة بتقديم بأي شكل من الأشكال اللي سنذكرها إن شاء الله تعالى، قدرت تقدم أحدهما على الآخر وأيضا تمت النتيجة عندك وانتهى. بس إذا ما قدرت أيضا وحصل تعارض وتساقط، تنتقل العمومات الأعلى من اللي يأخذ من أموالهم صدقة أو إلى آخره. فهذا إذن المنهج من التفكير، ومنه يعلم أن مثل كلام سيد الحكيم قدس سره أمس اللي قرأنا في المستمسك، رأسا بعد التعارض بين الصحيحة والموثقة قال نرجع عمومات خذ من أموالهم. لا، هي عمومات واسعة، أكو عندك عمومات قبلها عليك أن تلاحظها، سميناها صنف الأول. إذا ما تمت نتيجة عندك تنتقل عمومات الصنف الثاني، فهذا إذن ليس صحيح. أو ما قاله الشيخ المنتظر قدس سره، قال بين قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقوله عليه السلام لا زكاة في مال اليتيم عموم وخصوص مطلق. صحيح النسبة عموم وخصوص مطلق كما سنبين، لكن هذا مو في مرتبة واحدة حتى تبين النسبة بينهما. خذ من أموالهم صدقة عموم بالمرتبة الأعلى والأوسع من مستوى دليل لا زكاة، لا زكاة مستواوية العمومات الصنف الأول التي أخذناها. إذن هذا، ولابد طبعا أن نثبت على المشهور أنه على مبنانا من أننا فهمنا من المال خصوص النقدين، فبعد لا يتصور التعارض هنا في المقام، لأن العمومات راح تصير عمومات الغلات والمواشي تتحدث عن موضوع، وليس في مال اليتيم زكاة يتحدث عن موضوع آخر وهو النقدين، فيصير الموضوع أجنبي مال واحد على الآخر، بعد لا معنى للحديث عن النسبة والعلاقة والمنافات والتعارض. لأن فيما سقته السماء العشر وفي الغلات، في كل 40 شات شات في المواشي، وليس في مال اليتيم زكاة في النقدين، فما له علاقة، موضوع مختلف. فلا بد أن يحرروا إذن قبل أن يتحدثوا عن النسبة بين هذين الدليلين، وهل تقيد الإطلاقات والعمومات بالأدلة النافية أو لا تقيد. لابد أن تحرر أنك ماذا تفهم من لفظ المال في ليس في مال اليتيم زكاة. هل تفهم منها العموم لكل الأموال؟ صح، حينئذ يكون موضوع للحديث ونجي نتناقش وياك. أما إذا فهمت من المال خصوص النقدين صار موضوعها أجنبي عن هذه أصلا ولا معنى للحديث عنه. فإذا نشوف عدة أمور لازم نحررها قبل أن ندخل فيه، لذلك إحنا وعدناكم بأن نجعلها بحثا مستقلا، لأن مو هكذا ترسل بسطر أو سطرين هذه الكلمات، لا، لابد من بحث تفصيلي كما رأينا. هذا إذن الأمور الآن كأنه أشبه بالتمهيد لما نريد أن نقوله، وبينا أيضا منهجية البحث وترتيب الاستدلال بهذه العمومات والإطلاقات. حينئذ نقول أنه لا يصح التمسك بإطلاق كلا الصنفين، كلا الصنفين، الصنف الأول من العمومات والإطلاقات، والصنف الثاني لا يصلحان للتمسك بعمومهما. الصنف الأول واضح عندنا، اللي هو ما أنبتت السماء ففيه العشر في كل 40 شات، هاي العمومات. والصنف الثاني اللي هو أوسع، قلنا خذ من أموالهم صدقة، فرض الله للفقراء في أموال الأغنياء. فنقول كلا الصنفين لا يصلحان للتمسك بإطلاقهما. لماذا؟ أما الصنف الأول فلأن رواياته لا إطلاق لها من ناحية محل الاستدلال. أنت تريد أن تستدل بالإطلاق على شمول اليتيم، تقول مطلقة شاملة لليتيم وغيره، هي ليست في محل البيان من هذه الناحية، وإنما هي بصدد بيان مقدار الواجب وليس ما فيه الواجب أو من عليه الواجب. ما فيه الواجب يعني كالأصناف الزكوية، وما عليه الواجب أي المكلف، ومقدار الواجب يعني مقدار الزكاة. فهي بصدد بيان مقدار الزكاة تقول في كل 40 شات، في كل 200 درهم 5 دراهم. فهي بصدد بيان مقدار الواجب وليست بصدد بيان من تجب عليه الزكاة حتى تتمسك بإطلاقها، أو ما تجب فيه الزكاة حتى تقول إطلاقها يشمل أموال اليتامى وأموال غيره. ليست بصدد البيان من هذه الجهة حتى ينعقد لها إطلاق. فالصنف الأول إذن أجنبية عن الاستدلال في محل البحث، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. فقلنا إذن لا يصح التمسك بإطلاقها، وهذا واضح إذن هي بصدد بيان مقدار في كل 40 شات، يعني مو في صدد بيان من تجب عليه الزكاة حتى نقول إذن ينعقد لها إطلاق فيشمل الصغير والكبير. ولو طبعا تم لها عموم أو إطلاق كما نقول إطلاق بلحاظ الأفراد، فلا بد إذن هم مو تتمسك بها مباشرة كما قلنا، وإنما تلاحظها مع الدليل النافي، يعني قد يكون الدليل النافي يخصصها. فبناء إذن على هذا لا يصح افتراض حصول التعارض كما يقال والرجوع للعمومات على مستوى الصنف الأول. أما الصنف الثاني فلماذا لا يمكن تمسك بها بإطلاقها أو عمومها؟ أيضا لوجهين على الأقل. الوجه الأول أنها أجنبية عن خطاب التكليف بالزكاة، هو خذ من أموالهم صدقة، إلى من موجه الخطاب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قل لولي الأمر، يومئذ مطبقة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده على الأئمة الطاهرين، وبعده على الفقهاء من نواب الإمام عليه السلام. فإذن هي ما موجه التكليف فيها إلى المكلفين حتى تتمسك بإطلاقنا، أجنبية أصلا، هي بصدد بيان تكليف ولي الأمر أن يا ولي الأمر خذ الصدقة المرسومة في أموالهم، مو يم تكليف الناس حتى. فإذن أجنبية من هذه. وبعد هذه الملاحظة طبعا رح تتولد ملاحظة ثانية أيضا اللي تتعلق بالقضية الإطلاق الذي نحن بصدده، بأن الآية إذن سوف لا يكون لها إطلاق لأنها ليست بصدد البيان من جهة من تجب عليه، حتى تقول إذن من تجب عليه مطلق سواء كان صغير أو غير صغير، ولا ما تجب فيه الزكاة يعني سواء كانت أموال الصغير، تعرفون بعدين إطلاقات ما كحاجة نشرح، من تجب عليه حتى تتمسك بإطلاق من تجب عليه فتشمل الصغير وغيره، أو تقول أنها بصدد بيان ما تجب فيه حتى تتمسك بإطلاقه فتشمل أموال الصغير، مو الصغير هنا، أموال الصغير وغير أموال الصغير. فهي أجنبية إذن عن كل هذا الكلام، وإنما الآية تأمر بالأخذ ممن وجبت عليه الزكاة، وإن وجبت هذا دليل آخر، روح شوفه منك. الآية بصدد يا ولي الأمر خذ من أموالهم صدقة، يا إلهي ممن أأخذ صدقة وممن لا أأخذ، كم أأخذ وعلى من تجب الصدقة، هذا دليل آخر سابق على هذا الموضوع. والشاهد على ذلك أنها هذه الآيات من سورة التوبة التي نزلت في السنة 9 من الهجرة في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حين كانت عشرات الآيات الآمرة بوجوب الزكاة قد نزلت من زمان مكة مو فقط في المدينة. فإذن الآية تتحدث عن مرحلة لاحقة
عن مرحلة وجوب الزكاة ومن تجب عليه وفي من تجب، اللي هو نحن نتحدث عنه الآن. نحن نتحدث عن من تجب وفي من، في أي أموال تجب. هاي ما تتعرض للآية، الآية تتعرض عن مرحلة لاحقة. خذ من أموالهم كم أأخذ وممن أأخذ، هذا بدليل سابق المفروض انتهى من الكلام. فالآية إذن مو بصدد الخطاب مع المكلفين حتى نتمسك بالإطلاق وتشمل الصغير أو لا تشمل، أجنبية عن هذا الموضوع تماما، وإنما هي تتعرض للتكليف. ولي الأمر واضح أن ورودها في سورة التوبة أيضا شاهد على ذلك. وأما الصحيحة اللي استدلوا بها وهي صحيحة إن الله فرض في أموال الأغنياء للفقراء، وتبين حكمة التشريع وليست أيضا بصدد بيان من تجب عليه وما تجب فيه حتى نتمسك بإطلاقه. مذني العمومات اللي ذكرت في الصنف الثاني الآية والصحيحة، فالآية مو صدد أصلا بيان الخطاب إلى المكلفين وأجنبية عن هذا الموضوع، وإنما تخاطب ولي الأمر بذلك. وأما الصحيحة فتبين حكمة التشريع. فإذا هذا الحديث الذي سمعنا جملة منه والذي يدخل المصادر ربما يجي جملة أخرى، بعضهم استدل بعموم خذ من أموالهم صدقة فقال تشمل الصغير وغيره، ورد الآخر عليه وقال لا، هاي الآية من خطاب التكليف وخطاب التكليف لا يشمل الصغار لأنه القدر المتيقن من حديث الرفع. هذا الحديث أنه خذ من أموال، الآن سمعنا من المحقق الهمداني يسميه خطاب التكليف، خذ من أموال باعتباره خطاب تكليفي، فهذا كله لا موضوع له. هذا الكلام مو يمل المكلفين الحديث. فللذي استدل بهذه الآية على الوجوب وقال نتمسك بإطلاقها على الوجوب، لا هذا صحيح، مو يمل كلام الآية، يم تكليف ولي الأمر مو تكليف الناس. ولا الذي رد عليه وقال لا هذا ليس صحيح التمسك بها الآية في الاستدلال على الوجوب، لماذا؟ قال لأنها من خطاب التكليف وخطاب التكليف مرفوع بحديث الرفع، كالسيد الخوي مثلا أو المحقق الهمداني، ذاكر كلماتهم هنا، وصاحب الحدائق أيضا مثل صاحب الحدائق يقول ومما يؤيد القول الأول أي القول بعدم الوجوب ظاهر قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كيف؟ قال لأن تطهرهم وتزكيهم كناية عن تكليف، هذا لو لم يكن مكلفا وكان صرخ وما عليه ذنوب حتى يطهر وإلى آخر. أو السيد الخوء الذي يرد عليهم بأنه هذه الآية ناظرة إلى الحكم التكليفي فقط دون الوضعي، والمفروض التسالم على حكومة حديث الرفع بالنسبة إلى الحكم التكليفي إلى آخره. فللذي استدل بالآية على الوجوب صحيح، الآية أجنبية عن المقام، وللذي رد عليه بأنه لا يجوز التمسك بهذه الآية لأنها من خطاب التكليف وخطاب التكليف قدر متيقن مرفوع بحديث الرفع. تذكرون حديث الرفع إنما كان الخلاف هل يشمل الحكم الوضعي أو لا، أما شمول للحكم التكليفي هذا متيقن منه كأنه. فلذلك سيد الخوي يقول أن الآية غير ناظرة إلى الحكم التكليفي لأن المفروض التسالم على حكومة حديث الرفع بالنسبة إلى الحكم التكليفي المحض. هذا كل الكلام إذن يصبح لا موضوع عليه لأنها ليست بصدد مخاطبة المكلفين، هي بصدد مخاطبة ولي الأمر بجمع الزكاة وأخذها ممن وجبت عليه بدليل سابق. زين، هذا إذن المستوى الأول انتهى من الكلام وهو بيان ما هي هذه الإطلاقات. كلامنا في المقام الثالث قلنا في مستويين، المستوى الأول ما هي هذه الإطلاقات والعمومات اللي تكرر الاستدلال بها والتمسك بها، ورأينا أنها على صنفين، وثم موردها وين في مورد التعارض، وبينا أن للتعارض موردين أيضا. هذا كله الكلام في المستوى الأول كما وضعنا خريطة البحث في المقام الثالث. الآن قلنا أن الكلام في المقام الثالث يكون على مستويين، مستوى الأول في بيان ما هي هذه الإطلاقات والعمومات وما هو مورد الرجوع إليها. الرجوع إليها عند التعارض، أين يقع التعارض؟ يقع في موردين بيناهما، ورأينا الآن إذن كنتيجة أن هذه لا تصلح كلا الصنفين لا يصلح أي منهما للتمسك بإطلاقه لأنه أجنبي عن المورد. لكن مع ذلك الآن نريد نرجع، وأصلا نحن في غنى عن كثير من هذه المباحث، لكن طبعا نجري مع المشهور، لأن قد يكون لك الخلاف مبنائي، أنت تبني على هذا الشيء أنا أبني على شيء آخر. المستوى الثاني إذن اللي قسمنا الكلام المقام الثالث فيه مستوين، وما هي النسبة بين أدلة لا زكاة في مال اليتيم وعمومات الوجوب في الغلات والمواشي اللي سميناها الصنف الأول. قلنا أن الصنف الأول متى نرجع إليه؟ نرجع إليه إذا تعارضت الأدلة الخاصة الصحيحة والموثقة، تعارض وتساقط رجعنا إلى عمومات الصنف الأول سميناها نحن عمومات الغلات والمواشي. فقلنا هذه عمومات الصنف الأول مبتلات بالمعارض دليل النافي، وهو ليس في مال اليتيم زكاة. فإذا ما هي العلاقة بين هذين الدليلين، الدليل المثبت للعمومات والإطلاقات والدليل النافي، ما هي النسبة بينهما حتى نشوف إن أمكن المعالجة خوزين رح نخرج بنتيجة وينتهي، وإن تعارض تساقط حتى نرجع العمومات الصنف الثاني الأوسع منها. فالمستوى الثاني إذن من الكلام الآن هو في النسبة بين أدلة لا زكاة في مال أو سمين دليل النافي نحن اختصارا، وبين الدليل المثبت. ما هو الدليل المثبت؟ عمومات وإطلاقات وجوب الزكاة في الغلات والمواشي. لكن طبعا علينا أن نذكر المشهور قبل الدخول في هذا البحث أنه لا بد من أن يحرر معنى المال هنا ليس في مال اليتيم زكاة، لأن ليس على كل معاني المال يتحقق التعارض. وقلنا كخلاصة البحث المتقدم قبل عدة دروس أن المحتملات في معنى المال ثلاثة. المعنى الأول الخاص سميناه، وهو الذي استظهرناه ورجحناه وقويناه، أن المال هنا بمعنى النقدين، وإن كان هو معناه في نفسه في ذاته عام مطلق صح، لكن قلنا وجود قرائن في هذه الروايات تقيده بالنقدين، ومن هذه القرائن قلنا إلا أن يتجر به، إلا أن يتجر به، هذا معنى أنه من النقدين. فإذا هذا المعنى الأول للمال في الدليل النافي أنه خاص بالنقدين. فإذا كان هذا معنى المال قلنا تصبح بعد الدليلين أجنبيين، ذاك العمومات المثبتة تتحدث عن الغلات والمواشي، والدليل النافي يتحدث عن النقدين، فالموضوع مباين للموضوع الآخر بعد، لا علاقة بينهما، وهذا كله يصبح البحث لاغي على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن لفظ المال هنا مجمل باعتبار تارة يستعمل في المعنى العام، مثل خذ من أموالهم صدقة. ماذا يراد بالمال هنا؟ معنى العام، غلات مواشي نقدين، خذ من أموالهم بها عموم. فتارة إذن الأموال تستعمل في المعنى العام، تارة في المعنى الخاص، فندعي أن اللفظ مجمل هنا جيد. وهذا المجمل تعلمون من مجمل منفصل، هنا ما جاء في نفس الدليل المثبت، والمخصص المجمل إذا كان منفصلا لا يسري إجماله، هذا قوم من الأصول تتذكرون، المخصص المنفصل لا يسري إجماله إذا كان مجملا إلى العام، لأن العام ينعقد له ظهور، منفصل ما له علاقة بالمتصل. فالمتصل إذا كان مجملا يؤخذ منه بالقدر المتيقن، يخصص به العام، ويبقى العام حجة على بقية الأفراد. يعني إذن صار بس النقدين يخرج بالدليل النافي على الاحتمال الثاني وهو كونه مجملا، لأن هذا هو القدر المتيقن من المجمل، وهو مخصص منفصل ولا يسري إجماله إلى العام، يؤخذ منه بالقدر المتيقن. فإذن حتى على الاحتمال الثاني أيضا لا يبقى موضوع لهذه العلاقة وهذه النسبة، لأن المجمل يؤخذ منه بالقدر المتيقن، وهذا أيضا واضح من مطالب في علم الأصول. الاحتمال الثالث أنه مطلق، لفظ المال مطلق يشمل النقدين ويشمل الغلات ويشمل المواشي، لا أقل من أنك كيف تستدل على وهذا كله احنا بحثناه بس نريد أن نمشي معهم. تقول أن ليس في مال اليتيم زكاة، تارة جاية فقرة مستقلة بحثنا في حين، وتارة جاية بها الذيل إلا أن يتجر به. فنفترض إلا أن يتجر به نقيدها بهذا الذيل ونقول معنى الخاص، هو عندنا روايات جاية مستقلة وحدها الفقرة ليس في مال اليتيم زكاة، هاي ليش تقيد إطلاقها؟ فنجويا نجويا نقول أنه يقول لك أنا أتمسك بإطلاق الفقرات المستقلة لا الفقرات المذيلة إلا أن يتجر به أو القرائن اللي بحثناها في المقام. فإذا على هذا الاحتمال الثالث يمكن أن ينفتح البحث حينئذ، باعتبار ليس في مال اليتيم زكاة، والمال هنا مطلق شامل للغلات للمواشي للنقدين، والعمومات المثبتة تتحدث عن الغلات والمواشي، فصار إذن جهة تعارض بينها حتى ينفتح الحديث في أنه كيف نعالج هذا التعارض. إذن هذا تنقيح محل البحث ضروري، ولا تترك الأمور هكذا لا يصير، لابد أن تختار ما هو معنى المال في هذا الدليل النافي. إذا حررنا إذن هذا المقدار من البحث وهو أنه نفترض أن لفظ المال هنا مطلق، فإذا كان مطلقا إذن يحصل التعارض بين الدليل المثبت والدليل النافي، وحينئذ ما هي المعالجة لهذا التعارض البدوي؟ هل هو تعارض مستقر أو يمكن معالجته؟ الأصحاب قدس الله أرواحهم قدموا الدليل النافي على الأدلة المثبتة، بأي وجه بأي نكتة يتحصل من كلامهم عدة وجوه للتقديم، تقديم الدليل النافي على الأدلة المثبتة أو الدليل المثبت سميها. فالآن إذن ما هي هذه الوجوه التي قالها الأصحاب أو يمكن أن تقال لتقديم الدليل النافي على الدليل المثبت ونتيجته القول بعدم الوجوب؟ طبعا إذا قدم الدليل النافي على الدليل المثبت نتيجته القول بعدم الوجوب. الوجه الأول الذي قيل في تقديم الدليل النافي على الدليل المثبت هو الحكومة. قال المحقق الهمداني قدس سره: أما العمومات في مصباح الفقيه، أما العمومات عمومات المثبتة فيجب تخصيصها بالمستفيضة المصرحة بأنه ليس في مال اليتيم زكاة الحاكمة على تلك العمومات. حكومة إذن، وكون النسبة بين الأخبار النافية وبين العمومات المثبتة الواردة في كل نوع من الأجناس كالغلات والمواشي وغيرهما العموم من واجه غير قادح، بعدما أشرنا إليه من حكومة تلك الأخبار النافية على الأدلة المثبتة، ولذا لا يتوهم أحد ممن سمع بهذه الأخبار المعارضة بينهما. صار عندنا عدة فقرات في كلمات. أولا ما أشرنا له قبل قليل من قلنا أن بينا التعارض وين يصير إذا لاحظنا النسبة بين الدليل النافي والأدلة المثبتة كلا على حدة حتى يصير عموم من وجه ويتعارضان، لأن إذا لوحظ الدليل النافي مع مجموعهم تكون نسبة التخصيص العموم المطلق. فلذلك قال يقول الواردة في كل نوع من الأجناس كالغلات والمواشي وغيرهما العموم من وجه. زين نعلم أن العموم من وجه النسبة يعني تعارض وتساقط في مادة الاجتماع، فإن قلت أنه إذا النسبة من وجه معناه يحصل تعارض وتساقط، كيف تقدم بالحكومة؟ هل الذي قال فإن النسبة وإن كانت من عموم إلا أنه غير قادح، هذا الإشكال يأتي علمه في التعارض والتساقط، قال غير قادح بعدما أشرنا إليه من حكومة تلك الأخبار. ما هي النكتة إذن في التقديم والنسبة بينهما عموم من وجه؟ قال الحكومة مقدمة بالحكومة، وكأنه يستشهد لها أو بدليل وجداني يقول: ولذا لا يتوهم أحد ممن سمع بهذه الأخبار المعارضة. هذه المعارضة مو صفة للأخبار، أنا أحرك لكم هيك ما أحركه بالكتاب بس أحركه وفق ما أفهمه من كلامه قدس سره، يعني مو بهذه الأخبار المعارضة، لا لا، ولذا لا يتوهم أحد ممن سمع بهذه الأخبار النافية المعارضة، لا يتوهم المعارضة، كأنه يحكمك أنت كوجدان عرفي، يقول لك أنت سلو تسمع في كل 40 شات وفيما سقت في السماء العشر وفي كل 200 درهم 5، وإجى المولى وقال ليس في مال اليتيم زكاة، تفهم تعارض بين هذين الدليلين؟ وتفهم أن هذا الدليل الثاني حاكم على الأول. فهذا كأنه جعل يعني نكتة التقديم بالحكومة أو هو هذا. يقول ولذا لا يتوهم أحد ممن سمع بهذه الأخبار لو ألقيت إليه الأخبار النافية والمثبتة، قل له هل ترى تعارض بين هذه؟ يقول لا يتوهم أصلا، ورأسا يقول بحكومة الثانية على الأولى النافية على المثبتة. وأيده السيد الخوئي قدس سره قال ولو سلمنا أن النسبة عموم من وجه كان الترجيح مع هذه الرواية دليل النافي، لأنها بلسان الحكومة كما لا يخفى. فالوجه الأول إذن لتقديم الأدلة النافية على الأدلة المثبتة والحكومة، ورأينا ممن صرح به المحقق الهمداني والسيد الخوئي قدس الله سرهما. وهنا نقول أنه تارة يريدان بالحكومة معناها الخاص يعني المصطلح مقابل الورود والتخصص والتخصيص، لو يريدان معناها العام، تدرون مرات تطلق الحكومة يراد معناها العام يعني مطلق تصرف الدليل الحاكم في المحكوم الشامل للتخصيص وأمثاله. إن أراد بمعناه العام الحكومة أخو هذا نقبله وهو صحيح وينطبق على بعض الوجوه الآتية إن شاء الله تعالى، لكن إن أراد به معناه الخاص للحكومة المصطلح فليس لسان الدليل النافي لسان الحكومة. متى يتحقق لسان الحكومة؟ الدليل الحاكم ما ينظر إلى نفس موضوع الدليل المحكوم، وإنما ينظر إلى حيفية أخرى ينتج منها لدى المتلقي. هاي الخلاصة، تحبون أرد لكم النص تحبون تكتبوا، لكن خلاصة حتى يصير واضح الفكرة. الحكومة ما هو موردها؟ أن الدليل الحاكم ما ينظر إلى نفس موضوع الدليل المحكوم، ولا هذا التخصيص إن كان تضييقا التخصيص، الدليل الحاكم ما ينظر إلى نفس موضوع الدليل المحكوم، وإنما ينظر إلى حيثية أخرى نتيجتها بيان المراد من الدليل المحكوم أو تصحيح فهم المتلقي من الدليل المحكوم. يعني حينما يقول المولى أكرم العلماء، أنت اشتفهم المتلقي، أكرم كل العلماء، العلماء الذين لديهم علم، فإذا جاء دليل وقال المتقي عالم صحح لك الفهم، كنت تظن أن فقط العلماء الذين عندهم علم مشمولون، وإذا طلع لا، أن التقوى علم بل هو العلم الحقيقي، فأضفت إلى ذهنك شيء وبين لك المراد. بس دليل الحاكم لاحظ ما ناظر إلى موضوع الدليل المحكوم، مهم الدليل المحكوم ما هو موضوعه، العلماء ووجوب إكرامهم أكرم العلماء مثلا، أو لو هذا على صعيد التوسعة، على صعيد التضييق مثلا لو قال الفاسق ليس بعالم، أو لو قال أن السابة ليس بعالم، ما عندنا السابة إن شاء الله بناء على الحديث اللي دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسجد ورأى الناس متحلقين حول رجل وقالوا هذا عنده علم، شنو هو علمه؟ قال علمه الأنساب، قال ذلك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. هذا في ذلك الزمان المفروض ما أقرب للأنساب، كيف في زماننا هذا بعد 1400 عام يكون واصل حسابه هذا العلم؟ فلو جاء دليل إذن بعد قوله المولى أكرم العلماء، جاء دليل وقال النسابة ليس بعالم، أنت كنت تظن أن النسابة من العلوم المهمة كذا الأخير، وهو علم مشمول بالعموم، صحح فهمك أو بيّن لك المراد من الدليل الأول أو فسر. فالخلاصة هاي أن الدليل نقطة الحكومة، أن الدليل الحاكم لا ينظر إلى نفس موضوعه الدليل المحكوم، وإنما يتحدث عن شيء آخر نتيجته التصرف في موضوع الدليل المحكوم توسعة أو تضيقا، هذا بعد حسب المورد. فهل لسان هنا هذا الحكومة موجود هنا؟ لا، لأن الدليل النافي يتحدث عن نفس موضوع الدليل المحكوم. الدليل المحكوم في الغلات زكاة، والدليل النافي ليس في مال اليتيم زكاة، فيتحدث عن نفس الموضوع هو تعلق الزكاة وعدم تعلقها. فما موجودة نكتة الحكومة إذن في المقام. إذن الآن إحنا شرحنا لكم إياه، بس أعيد ما كتبت ربما. إذا أقول لأن إن أراد الحكومة بمعناها المصطلح فليس لسان الدليل النافي لسان الحكومة، لأن الحكومة تعني نظر الدليل الحاكم إلى موضوع الدليل المحكوم بصورة غير مباشرة. نحن نستعمل مصطلحاتنا المعاصرة، إيجي مصطلحات ما موجودة هناك، يتحدثون عن الحيثية والماهية وأمثالها، إحنا نريد نستعمل اللغة المعاصرة. زين، فإذا هذا هو الحكم، الدليل الحاكم إلى موضوع بصورة غير مباشرة كما يقال باللسان المعاصر، وذلك بأن ينظر إلى حيثية لم يتعرض لها دليل المحكوم لكنها تتصرف في موضوعه. ونقطة التقدم أن الحاكم سيكون بمنزلة الشارح للمراد من المحكوم، بل يكون كالمصحح لما يفهمه المتلقي من دليل المحكوم، بعد أن كان يظن أن معنى العلماء واسع وإذا ضيق وأخرج بعض أفراده، وبعض أن كان تصور أنه ضيق وإذا وسع بإضافة المتقي إليه، وهكذا. وهذه النقطة غير موجودة هنا، لأن دليل النفي يتعرض لنفس قضية دليل الإثبات وهي الزكاة على مال اليتيم. يمكن أن نتصور الحكومة في المقام لو كان مثلا موجد دليل يقول في ما سقط في السماء ففيه العشر في كل 40 شات شات، لو قال دليل الصغير لا يملك مثلا الصغير، ونعلم أن لا زكاة إلا في ملك، هاي حكومة هنا ضيق دائرة الوجوب، لأنه شوف ما ناظر الدليل الحاكم الآن تصرف في المحكوم لكن ما كان ناظر إلى نفس موضوع المحكوم، وإنما هو بحيثية أخرى نظر إلى أن هل أن الصغير يملك أو لا يملك، الصغير لا يملك. زين، نحن نعلم لا زكاة إلا في ملك، فإذن هو تصرف في الدليل المحكوم بموجب الدليل الحاكم من دون أن ينظر الدليل الحاكم إلى نفس موضوع الدليل المحكوم. مثلا هاي أقدر أجيب مثال على شلون تكون إذا حكومة. زين، إذن هذا الوجه الأول من وجوه تقديم الدليل النافي على الأدلة المثبتة وهو الحكومة، ورأينا أن الحكومة ليس اللسان لسانها في الدليل النافي. الوجه الثاني الذي قيل هنا لتقديم الدليل النافي على الدليل المثبت، التقديم بنكتة عرفية وهي مناسبات الحكم والموضوع، ذكرها السيد الحكيم قدس سره. كيف؟ قال: من جهة ظهوره دليل النافي بقرينة مناسبة الحكم والموضوع في أن عنوان اليتم من العناوين الاقتضائية للمنع. هذا ما قاله قدس سره، عنوان اليتم من العناوين الاقتضائية للمنع بموجب مناسبات الحكم والموضوع، فإذن يتمنع من الأدلة المثبتة. طبعا بغض النظر عن المناقشة الشكلية خلينا نسميه هنا، يقول عنوان اليتم من، تعلمون احنا حررنا ان عنوان اليتم ليس هو المناط البحث وانما الصغر كونه غير بالغ، لكن طبعا هو جرى خلينا نقول مع المصطلح المشهور، والا هو احنا الملحوظ ليس عنوان اليتم وانما هذا ذكرناه، اليتم باعتبار ان الغالب في الصغار اللي يملكون هو اليتم. هاي ملاحظة شكلية على كل ليست مهمة. الملاحظة يمكن أن نعلق عليها هنا أن أولا نستطيع أن نقول أنه قدس سره لم يقدم لنا لتقريبه وجه التقديم، إذ كما أن في أدلة المنع كما في أدلة النافية اقتضائية المنع، هو في الأدلة المثبتة اقتضائية الوجوب، لم يبين لنا لماذا اقتضائية المنع تقدم، ما سوينا شيء، فنقول باختصار ما سويت شيء الآن. هو الآن أنت تريد أن تبين لنا لماذا قدمت الأدلة النافية على المثبتة؟ تقول لي أن الأدلة النافية فيها اقتضائية المنع، قول الخصم يقول وتلك فيها اقتضائية الوجوب. يعني ليس تقديم هذه الاقتضائية على هذه بأولى، لا هذه من أولى من هاي ولا هاي من أولى منها. فإذن يمكن للخصم أن يدعي تقديم دليل الإثبات لأنه أخص بلحاظ موضوعه وهي الغلات والمواشي. يعني الآن عندنا دليلين، دليل يقول ما خلنا نلزم بس الغلات حتى لا نوسع الكلام والبقية مثله، ما سقته السماء ففيه العشر وليس في مال اليتيم زكاة. تريد أن يتصرف ليس في مال اليتيم زكاة فتخرجه من وجوب الغلات. أقول لك أن هذا دليل خاص في خصوص الغلات جاي، وهذا دليل عام ليس في مال اليتيم مطلق في كل أموال اليتيم، فليش ما دليل الوجوب يتصرف ويقول فقط غلات اليتيم فيها زكاة وبقية أموال اليتيم ليس فيها زكاة؟ شنو يعني مناسبة الحكم الموضوع؟ أكو شيء بالوجدان يقول هذا أولى من التقديم من هذا؟ فنقول إذن الغلات فيها وجوب وما عدا أموال اليتيم ليس فيها وجوب، ونحن نعلم أن النقدين ليس فيها وجوب من أموال الصغير، فكأنه ما قدم لنا شيء. السيد الحكيم بهذا المقدار ما قدم لنا شيء سوى دعوة، دعوة ادعى أن اقتضائية المنع مقدمة على اقتضائية الإثبات والوجوب، والخصم يدعى أن اقتضائية الوجوب مقدمة على اقتضائية المنع. ويقدر يقول لك انت ليش تتصرف ما سقته السماء ففيه العشر بموجب الدليل النافي؟ وأنا أقول الدليل النافي بعموم ليس في مال اليتيم كل أموال اليتيم، يجي ما سقته السماء يخصصه يقول أنه نعم ليس في كل أموال اليتيم زكاة إلا في الغلات ففيها الزكاة، شنو المانع يعني من هذا؟ فإذا ما قدمنا وجه في الحقيقة، مجرد دعوة إلى الآن، مجرد دعوة وللخصم أن يعطي دعوة مقابلها. فالملاحظة إذن هذه الأولى على كلام قدس سره أنها تبقى مجرد دعوة ولم يبين لنا نكتة التقديم. الملاحظة الثانية، شلون بالفقه يقولون يلزم تأسيس فقه جديد؟ نعم يلزم تأسيس أصول جديدة. زين إذن هذا في كل متعارضين نافي ومثبت بينهما نسبة عموم من واجب، نجي نقدم في مادة الاجتماع الدليل النافي على الدليل المثبت، ونقول أن لأن هذا فيه اقتضائية المنع على اقتضائية الإثبات، هل تلتزم بهذا التأسيس للقاعدة الجديدة؟ إذن يلزم منه تأسيس قاعدة جديدة أكيد في التعامل مع الدليلين المتعارضين، معنى كل دليلين بينهما نسبة العموم من واجب، مادة الاجتماع فيها تعارض تقول أن الدليل النافي فيه اقتضائية المنع يقدم على الدليل المثبت. هذا إذن يلزم تأسيس أصول جديدة مقابل ما يقال في الفقه من يلزم تأسيس فقه جديد. إذن هذا الكلام الوجه الثاني الذي قاله السيد الحكيم قدس سره بقي إلى الآن مجرد دعوة. يوجد بيانان أحدهما للشيخ المنتظر قدس سره والآخر للسيد السيستاني دام ظله الشريف، وإن ذكراه كوجهين مستقلين لكنه في الحقيقة تراه هو بيان لوجه السيد الحكيم قدس سره، سنقرأ ونشوفه. فحينئذ هل يصلح هذان البيانان هذان التقريبان لتعديل وجه السيد الحكيم أو لتقديمه بشكل مقبول؟ إلى الآن قلنا مجرد دعوة كلام السيد الحكيم قدس سره، لكنني وجدت في كلام الشيخ المنتظري والسيد السيستاني ما يصلح أن يكون بيانا تقريبا لهذا الوجه من السيد الحكيم وإن ذكراه كوجه مستقل في كلامهما. نقرأ ماذا قال وشوف أن تطبق على ما قاله السيد الحكيم. الشيخ المنتظري قدس سره قال إن لسان أدلة الزكاة لسان الاقتضاء للزكاة اقتضاء الوجوب، ولسان قوله لا زكاة في مال اليتيم لسان بيان المانع عنها، وفي أمثال ذلك يحكم العرف بتقديم الثاني المقتضي المنع، فيكون المراد أن اليتم مانع من تعلق الزكاة مطلقة. بيان لما قال سيد الخوي الحكيم قدس سره. وقال في موضع آخر من نفس الكتاب والجزء الأول من كتاب الزكاة قال قدس سره إن وجود المال يعني بلوغ النصاب الأموال الزكاة بلوغ النصاب إن وجود المال مقتض للزكاة إذا اجتمعت فيه شروط من نصاب وصنف إلى آخره. إن وجود المال مقتض للزكاة واليتم مانع عنها، وفي أمثال ذلك يقدم الدليل المانع عرفا، فهذا جمع عرفي يحكم به العرف بمناسبة الحكم والموضوع. كلام سيد الحكيم إذن قدس سره لكن بالبيان الذي رأى. هذا إذن تقريب، شوف إن كان يصلح أو لا للشيخ المنتظر قدس سره. قال السيد السيستاني أيضا وجها كأنه جعل وجها مستقلا لكن كما سر، قال أن يقال إن لهذا بعد أن بين وجه الحكومة مع المحقق الهمداني، قال ذكر كأنه وجه أوجه من هذه الوجوه لبيان نقطة التقديم وملاك التقديم. قال دام ظل الشريف أن يقال إن لهذا أي تقديم الدليل النافي على المثبت نظرا، وأوجه بيان له أنه مسوق لبيان المانعية لا أنه مانع. فمثلا إذا قيل صلي ولا تصلي فيما يؤكل لحمه فهو إرشاد إلى المانعية، ولا فرق في الإرشاد بين أن يكون على نحو خطاب الوضع أو التكليف كقوله عليه السلام نهى النبي عن بيع الغرر، فقوله عليه السلام لا زكاة في مال اليتيم إرشاد إلى أن اليتم مانع لا أنه مقتضي للمنع وهو الأوجه. صعوبة بالتأكيد يعني يعلم الذين حضروا بحث سيد يعلمون صعوبة في أن يقرروا له، ولعل في ذهنه المطلب مو مثل ما يقرأ الله العالم، نحن كما تعلم إنما ندون ما نسمعه منه دام ظله، أما ما هو المكتوب عنده بالضبط ربما بغير بيان أو بيان أوسع من هذا، لكن هذا الموجود. إذن بهذا البيان أيضا، وهذه محاضرة بالتاريخ 26 جماد الثانية 1419، إذن أيضا كما ترى بيان لما قاله سيد الحكيم قدس سره وإن ذكره كوجه مستقل، وعلى كلا التقديرين أيضا نفس الرد يرد عليه أنه مجرد دعوة. أيضا عدنا إلى مناسبات الحكم والموضوع وإلى حكم العرف بذلك، فإذن تبقى مجرد دعوة عهدتها على مدعيها أو تقرب على بعض الوجوه التي سنذكرها كالتخصيص مثلا وغيره. الوجه الثالث الذي يمكن أن يقال للتقديم هو التخصيص، التخصيص ببيان ذكره السيد الحكيم قدس سره أيضا في المستمسك مقابل إذن الوجهين الآن انتهى الأول والثاني، الأول في بالحكومة التقديم والثاني بمناسبات الحكم والموضوع، الثالث بالتخصيص. ذكره السيد الحكيم أيضا قدس سره من جهة أن النسبة، يبدو أن الوقت لا يسع لأن هذا الوجه مطول فيه من الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على